أهلا بكم، هذا بودكاست درة ومقدمه عمار الحلبي.
بودكاست درة، صوت هادف ومعنى جاذب.
رمضان على الأبواب والضيف رفيع المستوى، لا بد لاستقباله من تحضير جيد واستعداد يليق به، ولا بد لمن أراد أن يغتنم كل دقيقة في مجالسة ضيف كريم من هذا المستوى الرفيع أن يكون فكرة جيدة مسبقة عما يجب أن يفعله وما يجب أن يجتنبه خلال هذه الزيارة السريعة والهامة. ولكي نتعرف على أهم ما يجب الاستعداد به لهذا الشهر الفضيل، دعوني أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الشيخ المهندس الأستاذ أنس زريع. أهلا بك أستاذ أنس،
نورت. أهلا ومرحبا أخي عمار، حياك الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا الجهد الطيب.
آمين آمين، أكرمكم الله. أستاذ أنس، لدينا عدة تساؤلات تراود الناس عامة والشباب خاصة وهم يحضرون أنفسهم لاستقبال هذا الشهر الفضيل. بداية، أغلبنا يعلم الحديث المشهور الذي أمن فيه النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل عليه السلام وهو يقول: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فكيف يمكن للمسلم أن يخسر رمضان لا سمح الله؟ يعني ما هي الخطوات التي تؤدي بالفعل إلى خسارة رمضان وضياع فرصته من أيدينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يكون هذا الرمضان رمضان خير وبركة وعافية وفرج على الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. حقيقة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يجعل الإنسان يقف معه: رغم أنف امرئ أو عبد أدرك رمضان ثم لم يغفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن آمين. أن يمر رمضان مرور الكرام فلا ينتفع هذا الإنسان، هذه خسارة. فكيف يمكن أن نخسر في رمضان أو أن نكون من الخاسرين في رمضان؟ فلنتحدث إن أحببت أو إن تسعى لنا الوقت في 7 نقاط ممكن من خلالها أن نكون من الخاسرين في رمضان.
لا سمح الله.
لا سمح الله، لابد أن أكون من المفلحين. فما أراده الله لنا سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النجاة، أن نكون من أهل السعادة. هذه الحياة الدنيا فيها العديد من المحطات اللي الإنسان أحيانا يكون فيها إيجابي، أحيانا سلبي، أحيانا همته تعلو، أحيانا تفتر همته. يأتي رمضان ليحيي فينا الحياة من جديد، لنعمل إعادة ضبط المصنع في هذا الإنسان حتى ينطلق في هذه الحياة قريبا من ربه، محسنا إلى خلقه، مرتقيا في نفسه. كيف نخسر رمضان؟ بداية عندما يغيب عنا قدر هذا الشهر العظيم، عندما لا أعرف قدر وقيمة هذا الشهر العظيم. هذا شهر رمضان مميز بين الأشهر، والله سبحانه وتعالى اصطفاه كما أنه يصطفي الأشخاص ويصطفي الأزمنة ويصطفي الأمكنة، فقد اصطفى من الأوقات شهر رمضان. وما ميز شهر رمضان الكريم هو نزول في القرآن الكريم فيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وجود ليلة هي خير من 1000 شهر، هذا فضل عظيم ما بعده فضل، وهذا مقام عظيم ما بعده مقام. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أخسر رمضان عندما لا أعرف قدر رمضان. أعرف قدر رمضان بوجود القرآن، بليلة القدر، بأن ينسب الله سبحانه وتعالى عبادة الصوم لجنابه الكريم، نكون في ما يشبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني لا يعرف قيمة وقدر الصحة والفراغ. فخاسر هذا المسلم، خاسر هذا الإنسان الذي مر عليه رمضان مرور الكرام. ولذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، أي أنه لم يعرف قيمة رمضان. النقطة الثانية، نخسر رمضان عندما نجعل يوم صومنا كيوم فطرنا. يعني أخي، هذا اليوم في شعبان مثل في رجب، مثل في رمضان، مثل في أيلول، مثل في كانون الثاني. إذا كان هذا تصرفي مع شهر رمضان وهذا نظرتي وعملي في شهر رمضان، فأنا من الخاسرين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغير الكون من حولي، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد الشياطين. يعني الكون من حولك فيه حالة من التغيير، وانت خليت يومك في رمضان مثل يومك في غير رمضان، من حيث إقبالك، من حيث طاعتك، من حيث ضبط لسانك، من حيث ضبط عينك. النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لرمضان من شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. المؤمن منضبط في رمضان أشد انضباطا. المؤمن يتجنب الحرام في رمضان، يتجنب الحلال امتثالا لأمر الله عز وجل حتى يتحكم بهذه الإرادة. فأنا من الخاسرين عندما يمضي علي يوم رمضان وليلة رمضان كما يمضي علي يوم عادي أو ليلة عادية. النقطة الثالثة، أكون من الخاسرين في رمضان عندما أضيع وقتي، وخصوصا على ما يضيع الوقت اليوم الذي هو
وسائل التواصل.
أحد العلماء الأجلاء له مقولة يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت. الموت هو المؤلم، الموت هو المزعج، الموت هو نهاية الحياة. يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، ذلك أن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، أما إضاعة الوقت تبعدك عن الله والدار الآخرة. هل الإنسان مشتت، رايح جاي، منشغل، عاجبه مو عاجبه، يبكي يضحك يفرح، يأتي رمضان يقول له ركز، يأتي رمضان ليقول له توجه، يأتي رمضان ويغير الله سبحانه وتعالى كما قلنا هذا الكون حتى يتغير أيضا معه هذا الإنسان، فيصبح بحالة تصفد الشياطين وهو في حالة إقبال. تفتح أبواب الجنة فهو في حالة ترغيب، تغلق أبواب النار فهو في حالة اللهم اكتبني من العتقاء من النيران. فإضاعة الوقت في غير ذكر أو دعاء أو طاعة أو إقبال على الله عز وجل يعني أنني أخرج من رمضان من الخاسرين، وهذا ما لا نريده
إن شاء الله.
النقطة الرابعة، أخسر رمضان إذا دخلت إلى رمضان وخرجت من رمضان ولم يتغير حال قلبي بما فيه من أمراض، في مرض الحسد من قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، ماذا انتفعت برمضان؟ بالحقد، والله قلبي ممتلئ بالحقد، بالضغينة، فلان مستحيل سامحه. طيب تأتي ليلة النصف من شعبان فيغفر الله لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، هيئ القلوب، تهيئة القلوب حتى تدخل على رمضان بهذا القلب الصافي، تدخل على رمضان بهذا القلب الطيب حتى يستقبل الأنوار. 15 شعبان ما سامح وما عفى ودخل على رمضان وقلبه مملوء بالضغينة، بالحقد، بالحسد، بالحسد، كيف سينتفع برمضان؟ وين بده يتلقى أنوار رمضان؟ فيخسر رمضان من لم يصلح في قلبه ومن لم ينظر في قلبه. يأتي الصيام ليساعد الإنسان يخفف من الطعام ومن الشراب ومن الشهوة حتى يكون في حالة ارتقاء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو رضيان بحاله هيك وعاجبه مرأة ومزاجه، لا يريد أن يغير في إقباله على الله سبحانه وتعالى. في نقطة خامسة أكون فيها من الخاسرين في رمضان إذا لم أحقق مقصد الله سبحانه وتعالى ومراده من عبادة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن تتحقق هذه التقوى. كيف تتحقق التقوى؟ بحفظ العين، بحفظ اللسان، بحفظ الأفكار، بحفظ الجوارح. إذا تحققت التقوى أنا من الناجين الرابحين. وفي تقوى القلوب تتعلق بالنقطة السابقة، بينما خرجت من رمضان أو كنت في رمضان وفي معصية لا أستطيع أن أتخلص منها، كنت في رمضان ومداوم على عادة سيئة. ما هو يأتي رمضان ليغير العادات، يأتي رمضان لنتوب من المعاصي، يأتي رمضان لأغير من حالي. فإذا بقيت المعصية في رمضان ما تحققت التقوى، وإذا كنت ضعيف في رمضان فبعد رمضان لسه في حالة من التردي، لابد أن أكون في حالة من رمضان تثبتني بعد رمضان. النقطة السادسة، أكون من الخاسرين في رمضان إذا كان في مسلسل وفي صلاة تراويح فمالت نفسي إلى المسلسل. صلاة التراويح، صلاة التراويح التي هي القيام بالقرآن، التي هي العيش مع القرآن، التي هي التلمس ما أراده الله سبحانه وتعالى من كلام يخاطب به عباده. القيام بالتراويح والقرآن فهما يشفعان للعبد يوم القيامة، يحاجيان عن العبد: يا رب أنا منعته في النهار والثاني أنا منعته في الليل. قال فيشفعان، يشفعان لعبده، أي أنه ينتفع من رمضان، أي أنه خرج من رمضان رابح وليس بخاسر. النقطة السابعة والأخيرة حتى لا أطيل عليك: أكون من الخاسرين برمضان إذا كانت اللحظات تمر من غير طاعة أو ذكر أو دعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب، كل لحظة في رمضان غالية، كل ليلة في رمضان أنت أمام فرصة أن تكون من العتقاء من النيران. فإذا ضيعت هذه الليلة، وليلة القدر مخبأة حتى يجتهد العبد في كل هذه الليالي، فأنا من الخاسرين. جاءت ليلة القدر وأنا منشغل، جاءت ليلة القدر وأنا بعيد عن الله عز وجل، جاءت ليلة القدر وأنا لا أناجي الله سبحانه وتعالى، فأنا بعيد عن الطاعة أو عن العبادة، سأكون خاسرا في رمضان. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجين بأن نفعل عكس هذه الأمور التي تجعلنا من الخاسرين.
الله يبارك فيكم. إذن ما دامت هذه الخطوات تؤمن لنا ما لا نتمناه من خسارة رمضان، فهنا يطرح سؤال مقابل، وهو: ما الخطوات العملية لاغتنام الوقت بأقصى استفادة في رمضان
حتى أستفيد من رمضان بخطوات عملية؟ الحقيقة أنه الإنسان خارج رمضان بيكون عشوائي شوي، باستيقاظه، بنومه، بسهره، بعمله، بلقاءاته. يأتي رمضان وهو منظم، بدك تفيق على السحور، بدك تجتمع مع العائلة على الفطور، بدك تكون من السباقين في صلاة التراويح،
في نظام موحد،
في نظام بين الظهر والعصر، في مهام بين العصر والمغرب، في مهام. إذن الوقت منظم ومقسم، فأنت بدك تحدد الأهداف. الخطوة الأولى بدك تحدد الأهداف اللي أنت بدك توصلها ضمن هذا البرنامج المنظم. هلأ الناس بتقول أنه أخي والله برمضان ما عم نلحق، عم نركض وما عم نلحق. والحقيقة أن رمضان فيه بركة ما بعدها بركة، لأنه هي مقسمة وموزعة. فساعات النوم تقل، ساعات الهمة والعمل
تكثر.
خارج رمضان صعب بدك تصلي يعني 20 ركعة ومع الجماعة وهمة عالية. يأتي رمضان مع أنك صايم، مع أنك تعبان، ولكن هناك همة في الإقبال على الله عز وجل. فحددت الأهداف ضمن هذا الوقت المقسم، يكون إن شاء الله اكتساب للوقت. 2، شارك أحدهم بالتذكرة. كيف يعني؟ أخي صلاة التراويح بده يكون في إلي صاحب، بده يكون في إلي شريك، ذكره ويذكرني، شاركه في الطاعة، بمجلس التلاوة، بطلب العلم، بالتذكير، بالفئة على السحور، نتسحر مرة، نفطر مرة. إذا في معي شريك يشاركني بصير حالة الالتزام وحالة ضبط الوقت أفضل. الأمر الأهم بين هدول الثلاثة هو ترك المشتتات. كل ما أجد مشتت أتركه. والله أنا في تلاوة القرآن وموبايلي عمرن والتلفزيون شغال وفلان بده ياني وفي مهام بدي ساويها ما خلصتها، عندما أقوم بعمل أركز فيه أترك المشتتات. في وقت للمشتتات، بقضي بربع ساعة، بقضي بنص ساعة، أجعل له وقتا آخر. طالما أنه مشتت لما أقوم به بلغي، إلا إذا العمل اللي ما عم ساويه غير مهم، ساعتها أقبل بهذا المشتت.
جميل. طيب، هناك ظاهرة لاحظناها من عدة سنوات على وسائل التواصل، شباب وشابات على جروبات الفيس مثلا يتنافسون قبل رمضان بذكر البرامج الهادفة التي سيتابعونها ويضعون قوائم بأسمائهم. فبرأيك أستاذ أنس، هل الإكثار من حضور البرامج التلفزيونية الدعوية على تنوعها وغزارتها أمر حسن وكسب جيد للوقت، أم أنه ابتعاد عن الهدف الرئيسي المطلوب من رمضان بإشغال الوقت بأنواع العبادة والقرب من الله للوصول إلى الغاية التي رسمها لنا القرآن في آية الصيام لعلكم تتقون؟
الله يجزيك الخير. يبدأ الجواب من نهاية السؤال: لعلكم تتقون. عنوان المسلم التوازن. عندما أتابع برنامج أو عندما أتابع فكرة على السوشيال ميديا يزيدني تقوى، يزيدني علم، فهو خير وبركة. ضمن ضابط التوازن أنا مطلوب مني عدد من الأعمال. إذا استسلمت للسوشيال ميديا لأنه أنا في عندي 6 برامج أو 7 برامج بدي تابعها، هل قمت بما هو مطلوب مني من عمل؟ ما قمت. إذا لما يكون منظم أحدد برنامج أو 2 فيه تغيير، فيه اطلاع على ما هو جديد، فيه نية طلب العلم، فهو خير على خير. أما أن أستبدل المسلسلات بالبرامج، المهم أنه أنا لازم أكون في حالة متابعة، المهم في حالة تلقي، المهم في حالة أنني منشغل عن أعمالي المطلوبة مني، لا، ما حققت المقصود ولا المطلوب. تابع برنامج أو 2 ضمن برنامجي المحدد، ممتاز، حددت كل أولوياتي وفي معي أوقات مناسبة للمتابعة، أهلا وسهلا. أما أن أتابع وأن أنشغل بالمتابعة وأتفاخر بالمتابعة ويصير أنه أنا تابعت هذا البرنامج أنت ما تابعته، ليس هذا المطلوب في رمضان. المطلوب في رمضان أن نسارع في الخيرات، المطلوب في رمضان أن نمد يد العون بالإحسان إلى خلق الله عز وجل، المطلوب في رمضان أن نقبل على القرآن. ما الذي يميز رمضان؟ القرآن الكريم. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ يجالس سيدنا جبريل. ماذا يفعل بمجالسته لسيدنا جبريل؟ يراجع معه القرآن. الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما أدراك عظمة الإمام مالك فيما يقوم به من تعليم الحديث ومجالس الحديث، في رمضان تتوقف مجالس الحديث ويقبل على القرآن الكريم. العديد من الصالحين يغلقون حوانيتهم، يعني أخي حتى عمل أنا ما بدي أشتغل، ليش أتفرغ لكتاب الله عز وجل؟ هل إحنا ما رح نترك أعمالنا؟ في أعمال مستمرة بدنا نشتغل فيها، بس في عندي ورد من القرآن الكريم هو رقم واحد، تحقق انتقل للثاني، تحقق انتقل للثالثة، تحقق شوف ما تستطيع من أعمال. ثم في حالة قرب وزيادة من الله عز وجل، تحققت الصدقة، تحققت الدعوة إلى الله، تحقق إفطار صائم، تحققت هذه المهام، إيه والله بينزل معنا ضمن البرنامج 1 أو 2 أو 3، أهلا وسهلا. أما المنافسة والإكثار من ذلك هذا شيء ما بيخلص. ثم كل ما أستطيع أن أراه بعد رمضان خلي له بعد رمضان،
خاصة هلأ في هذا العصر، يعني أغلب البرامج أو كل البرامج يعني تعاد ومنشورة على اليوتيوب
وبتقدر تشوفها بالوقت اللي بدك.
نعم.
أما هون هو مقيدك بالوقت وأنت مضطر أنك تعود أو تشوف سواء على الإنترنت أو على شاشة التلفاز. كل شيء بتقدر تعمله بعد رمضان عمله بعد رمضان.
جميل، قاعدة جميلة. طيب نحن الآن نتكلم عن شيء خاص فردي، يعني كنا نتكلم عن أمور يمكن أن يطبق الجميع أو تنطبق على الجميع، لكن بالنسبة للمستوى الفردي كيف يمكن أن أضع برنامجي الخاص في رمضان وأحافظ عليه من أول الشهر حتى آخر ساعة منه؟ يعني كثير من الشباب نجد عندهم همة عالية مثلا في بداية رمضان، يضع برنامج ويكون في حماس شديد، ثم يجد نفسه بعد يومين ثلاثة لم يطبق كل ما في هذا البرنامج، فينعكس عليه يعني شيء من الإحباط أو شيء من الفتور، فيعني يضع هذا البرنامج على جنب كما يقال ويتابع كما كان يعني بشكل بسيط جدا.
نعود لفكرة أن الأوقات في رمضان مقسمة جاهزة، فالمطلوب منك أنك تحدد هذه الأهداف. بس ليش بيصير معنا هذه الحالة أنه أخي والله أنا حطيت برنامج مشيت عليه ساعتين أو مشيت عليه يومين ثم تركت هذا البرنامج؟ الحقيقة بداية لأنه بيكون في معنا حماس عالي ببداية رمضان، بدي أعمل وبدي ساوي وسأدخل أعالي الجنان وسأكون من السباقين المنافسين، وهذا خير كبير. أول وحدة بدي يكون واقعي في وضع هذا البرنامج، ما بدي أحط برنامج مثالي. حطيت برنامج مثالي وما استطعت أن أفعله، حطيت 10 أهداف بس ما جبت منهم غير 2، لا، كن متوازنا كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، في هدف واضح وفي خطوات لتنفيذه. جيد جيد. الهدف الثاني في خطوات لتنفيذه. الهدف الثالث مشينا عليهم أول أسبوع، ممتاز، قادر على أني زود، تفضل زود، خير على خير. أما أن تبدأ بأهداف كبيرة جدا ثم ما تستطيع أن تحققها، ما هذا هو المطلوب. ثانيا أن نطلب المدد والمعونة من الله عز وجل. أنا بفكر باجتهادي بقدر أروح صلي 20 ركعة، بطاقتي وقدرتي وقوتي أستطيع أن أصوم 10 ساعات، 12 ساعة، 14 ساعة، أنني أستطيع أن أقرأ القرآن فأفهمه. لابد في كل لحظات الاستعانة بالله عز وجل في كل ركعة من الركعات، إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنت أعني على الصيام، أعني على القيام، أعني على غض البصر وحفظ اللسان، أعني على تطبيق هذا البرنامج، أعني على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أريد المعونة منك يا رب، وأريد القبول منك يا رب. ثم ما أضعه من هذه الأهداف؟ أول شيء منطقية قابلة للتطبيق، 2 معونة من الله عز وجل ومدد حتى تنفذ، 3 تكون خالصة لوجه الله عز وجل. لما تكون خالصة الصوم لي وأنا أجزي به، بدي أتحرك أنا حتى أساويها. طيب في حالة من الفترات اللي بالفعل هو يتعب، اللي بالفعل هو همد، يبحث عن الصاحب والشريك حتى يرجع
يرفع لهم
يشد همته، بس يشوفهم كتروا عليه، يحاول يخفف من هذه الأهداف، يحقق واحد يكمله يطبقه، مثل ورد من القرآن الكريم، في جزء سيقرأه وفي صفحة سيتدبرها وفي آية سيطبقها، وبالتالي هذا من ضمن البرنامج الذي يجب أن يسير عليه. ما ينسى أنه في مجلس العلم ينوي طلب العلم، ما ينسى إفطار صائم حتى ينال أجر ثواب تفطير صائم فينال مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء، ما ينسى يرتب مجموعة من الدعوات لنفسه، لوالديه، لبلده، لأحبابه، لإخوانه في ظهر الغيب. لا مانع أن يتدرب على مهارة من المهارات، أن يقرأ في كتاب من الكتب، ويفضل أن يكون فيما يصب في القرآن الكريم، من تعلم في التفسير، في أسباب النزول، فيما يتعلق في شرح المفردات أو فهم الآيات، حتى يعيش يعني مع القرآن الكريم في هذا الشهر.
إذن هاي خطوات يعني جيدة وعملية حتى يكون في برنامج متوازن، وبرنامج يمكن تحقيقه ما شاء الله والاستفادة منه. ختاما يعني يوجد سؤال يراود عدد من الناس في داخلهم، هل يمكن أن أخرج من رمضان بتغيير حقيقي في ذاتي، في علاقتي مع الله وعلاقتي مع الناس؟ وإذا كان ذلك ممكن يعني بشكل حقيقي، كيف ممكن أخرج بهذا التغيير الجاد الذي ألاحظ منه الفرق بين ما كنت قبل رمضان وما أصبحت عليه بعد رمضان؟
الإقبال على الطاعة في رمضان مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة التغيير، إرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت تبدأ الخطوة الأولى في الطاعة، الخطوة الأولى في الاصطلاح مع الله عز وجل، الخطوة الأولى في الثبات، والله عز وجل يفتح لك ويمدك، بس مطلوب منك تمشي الخطوة الأولى مع الاستعانة بالله، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، مع التغيير. يعني أنا هو أخي رمضان غيرنا والكون تغير من حولنا، بس أنا ماني قادر غير بنفس الشيء. بس تغير بنفسك تلاحظ هذا الفرق بعد رمضان. أما أنا ما بدي غير برنامجي، ولا بدي غير الفئة والنومي، ولا بدي غير من غض البصر، ولا بدي غير من تعاملي مع الأمور، ما بدي غير، لن تتغير. ولكن في تشبيه أو مثال عن المنطاد، المنطاد لما بده بيرتفع ارتفاع معين، بعدين بده يحلق أكثر، يكون مربوط بحبال، بقصوها الحبال، بعدين بيكون في عنده مجموعة من الأكياس، الرمل أو غيره، بيتخلصوا منها، بيقوم شو بيصير بالمنطاد؟ يرتقي أكثر. في عندي عادات سيئة، في عندي أخلاق سيئة، في عندي كلمات بذيئة، مو المطلوب مني برمضان أني عصب وقول أني صائم، يعني عصب وقتلو وقول أني صائم، عصب وقول يعني هلأ نهار رمضان ما رح سب، بس أما المساء بعد التراويح يعني فيني سب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هي عملية تدريب على ضبط اللسان، مو معناتها بس نطلع من نهار رمضان معلش، أو نطلع من أيام العيد معلش، لا، أنا التزمت في عادة استشعر فيها مراقبة الله عز وجل، يدوم معي هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لما يقول فإني قريب، فهو يشعر العبد بقربه، وإقبال هذا العبد يجعله في علاقة مع الله عز وجل، تجعله في كل رمضان في زيادة أكثر، في كل رمضان في إقبال أكثر، ويثبت بعد رمضان بما يصلح عليه الحال من رمضان. فمن علامات القبول في رمضان أن يثبت على الطاعة بعد رمضان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك.
آمين. جميل، الله يكرمكم يا أستاذ أنس، ما شاء الله لا فضل فوق، والله كلمات طيبة وأفكار مفيدة حقا لاختتام هذا الشهر الفضيل بخطة تغيير حقيقية ونافعة إن شاء الله. كل الشكر لوجودك معنا في هذه الحلقة أستاذ أنس، ونأمل أن نكون قد قدمنا لمستمعي هذا البودكاست خطوات عملية مفيدة في استقبال شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله.